يكون عامل المفعول معه ظاهرا، وحينئذ فيجب إضماره. وهناك موارد كأنها جرت مجرى الأمثلة، فكان العامل معها ملتزم الحذف. هذا هو ما ذكره في هذا الموضوع. إذن قد يكون العامل ظاهرا وقد يكون مقدرا، وقد يجب تقديره وقد لا يجب. يقول: من كلامهم كيف أنت وقصعة من ثريد، وما أنت وزيدا، لكن هو قرأ بالرفع، ما أنت وقصعة من ثريد وما أنت وزيدا، برفع ما بعد الواو على أنها عاطفة على ما قبلها. وبعضهم ينصب فيقول: كيف أنت وقصعة من ثريد وما أنت وزيدا، فيجعل الواو بمعنى مع وما قبلها مرفوع بفعل مضمر هو الناصب للمفعول مع، للمفعول مع هو الناصب لما بعده. تقديره: كيف تكون وقصعة، وما تكون أو وما تلابس وزيدا. فلما حذف الفعل انفصل الضمير المستكن فيه، يعني كان أصله ما تكون وزيدا، هذا ذكرناه يوم أمس، ثم حذفنا تكون فبقي الضمير الذي كانت تتحمله فانفصل بعد الحذف. فقيل: كيف أنت وقصعة وما أنت وزيدا. ومثله قول الشاعر: فما أنت والسير في متلس يبرح بالذكر الضابط. الشاهد فيه فما أنت والسير. ونظير إضمار الناصب ناصب المفعول معه بعد كيف وما الاستفهاميتين، إضماره بعد أزمان، بعد كلمة أزمان في قول الشاعر: أزمان قومي والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلا. أزمان قومي والجماعة، فنصب الجماعة مفعولا معه بكان مضمرة التقدير، بكان مضمرة التقدير أزمان كان قومي والجماعة. إذن أزمان لابد أن تقرأ بالنص أزمان، أزمان كان قومي والجماعة، كذا قدره سيبوي. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النصب. في هذين البيتين يتعرض الناظم لتفصيل الاسم المذكور بعد الواو. للاسم المذكور بعد الواو، يعني التي يدور أمرها بين المعية والعطف، حالتان: لأنه إما أن يكون مما يصح نصبه على المعية أو لا، نبدأ بالحالة الأولى وهي صحة نصبه على المعية. وينقسم الاسم في هذه الحالة إلى أقسام ثلاث: لأن النصب على المعية إما أن يكون راجحا أو مرجوحا، وعلى الأول يعني الرجحان فإما هو واجبا أو غير واجب. إذن لدينا اسم يفضل نصبه على المعية، لدينا اسم لا يفضل نصبه على المعية، لدينا اسم يجب نصبه على المعية. والجامع لهذه الأقسام الثلاثة هو صحة النصب على المعية، إمكان أن ننصبه على المعية. ويعرف هذا الإمكان بتوفر شرطين، أولهما صحة جعله فضلة في الكلام، والآخر صحة استفادة المعية من الوضع. فما لم يتوفر كلا الشرطين لم يكن المورد موردا لصحة النصب على المعية. بهذا تكون علمت ضابطة ما يصح نصبه وضابطة ما لا يصح نصبه. ما يصح نصبه وما توفر فيه الشرطان، ما لا يصح نصبه ما انتفى أحدهما. أما ما يكون نصبه على المعية مرجوحا ويختار العطف عليه فهو كل مورد أمكن فيه العطف بلا مانع وبلا ضعف. لأنه إذا كان هناك مانع لا يصح العطف، يكون هذا من موارد وجوب المعية، نصب على المعية. وإذا كان هناك ضعف يكون هذا من مورد رجحان النصب على المعية. حتى يكون من باب تفضيل العطف على النصب على المعية لابد أن يكون العطف ممكنا بلا ضعف وبلا مانع. ولو قلنا بلا ضعف لجمعنا كليهما كما عبر الشارع، لأن المانع ضعف أيضا. والضعف تارة يكون ذا بعد لفظيا صناعيا، يعني من ناحية اللفظ وقواعد الصناعة والفن، وأخرى يكون ذا بعد معنويا دلالي، يعني الحمل على العطف مع وجود الضعف مرة يكون مخلا بوجه إعرابي بالقياس، ومرة يكون مخلا بالمعنى وبالمدلول. فما لم يوجد ضعف لا لفظي ولا معنوي فيكون الحمل على العطف هو الأرجح. والسر فيه أن الأصل في الواو أن تكون دالة على مجرد الجمع والتشريك، فاستفادة معنى زائد منها خارج عن الأصل. فعند دوران الأمر بين الحمل على العطف وبين الإعراض عن التشريك والحمل على المعية، فلا شك ولا ريب في أن المتعين حينئذ، يعني ما ينبغي، يعني في أن ما ينبغي حينئذ هو الحمل على وفق الله. طبعا ليش ما قلنا متعين؟ لأنه النتيجة ثبتة في اللغة العربية لدينا واوان، واو للمعية وواو للعطف، هذه يعرف فيها عن الدلالة على التشريك، تلك تدل على التشريك. إذن ليس هناك أصالة يمكن أن تجري إلا أصالة الأكثرية، أن هذا أكثر من ذلك، واو العطف أكثر استعمالا من واو المعية، لا أنهما واو واحدة، على الأقل استعمالا، ولو كان بحسب الوضع أو أصل الوضع ربما يكونان لفظا واحد، لكن الآن في الاستعمال لدينا واو يعرض فيها عن الدلالة على التشريع وهي واو المعية، ولدينا واو تدل على التشريع من دون دلالة على المعية وهي واو العطف. الأكثر وقوعا من بين هذين الحرفين هو واو العطف، فلذلك الحمل عليه عند الدوران بين العطف والمعية أولى، لا أنه متعين. حتى يكون متعينا لابد أن يكون لدينا أصل حقيقي وزيادة ونقصان حقيقي، ونحن ليس لدينا هذا الأمر، يعني لابد أن يكون لدينا مثلا الأصل هو الدلالة على التشريع، هذا أن لنا بإحرازه، والأصل عدم إفادة المعية من أين نأتي به؟ صح، لأن هذا معارض أيضا بأصالة عدم إفادة التشريع. فلذلك هذه الأصالة غاية ما تقتضيه ما هو هو الترجيح، ولا تقتضي التعيين.
نحن عندنا واوان لو إطلاق من نوع فقط إدارة الإدارات الإعراض نعرض عن المعنى واو واحد واو في نقص لواو العاطفة إعراض عن التشريع،
لا ننقل نقص، نقص وزيادة، يعني الواو واو العطف لا يشترط فيها الدلالة على المعية، بل لا تدل على المعية على الصحيح، فحتى تخرج عن المعية إلى العطف، حتى تخرج عن المعية إلى العطف لابد أن تضيف عنصرا وهو التشريد وتتخلى عن عنصر وهو المعية، ونفس الأمر من الجهة المقابلة، حتى تخرج عن العطف إلى المعية لابد أن تعرض عن تتخلى عن دلالة التشريد ولابد أن تضيف عنصرا فهو الدلالة على المعية، فهما متكافئان من هذه الناحية. وإن كان واو العطف بحسب كلماتهم أو ظاهر كلماتهم يمكن أن تدل على المعية إلى جانب التشريك، يعني الواو التي تدل على التشريك ولم يعرض عن دلالة التشريك وفيها معية على ماذا يحملونها؟ على أنها واو العطف. نعم، لكن هذا على الصحيح ليس صحيحا، على التحقيق ليس صحيحا. يذكر ابن هشام في المغني أن غاية ما تدل عليه الواو هو مطلق العطف، وأن المعية أو التقدم والتأخر أو الترتيب أو عكس الترتيب لو استفيد في موردها فإنما يكون ذلك بالقرينة، والله كلامنا فيما هو المعنى الأصلي، المعنى الأصلي واو المعية هو المعية، فحينئذ لم تعد واو المعية مجرد أنها هي حالة من حالات واو العطف التي تأتي القرينة وتدل فيها على المعية. عليكم السلام. مثال ما خلا من العطف من مثال ما خلا من الضعف اللفظي والمعنوي وبالتالي ترجح فيه العطف على المعية قولهم كنت أنا وزيد كالأخوين، فإن رفع زيد على أن يكون معطوفا على اسم كان الذي هو التاء لا ضعف فيه لا لفظا ولا معنى. أما لفظا فلأن شرط حسن العطف على الضمير المرفوع موجودة، يأتي في باب العطف أنك إذا أردت أن تعطف على الضمير المرفوع لابد أن تتبعه بتابع، لابد أن تؤكده حتى يكون حسنا، إذا لم تؤكده يجوز لك العطف أيضا لكنه يكون مرجوحا. نحن هنا الجملة التي لدينا ما هي كنت أنا وزيدون كالأخوين، زيد معطوف على التاء لكن بعد الإتباع، فشرط الحسن موجود فلا ضعف لفظيا. وأما معنى فلأن الإخبار عن المتكلم وعن زيد بأنهما كالأخوين معنى صحيح لا غبار عليه، فلا يوجد ضعف ولا تكلف من الناحية، بل نفس هذا الجار والمجرور، هذا الجار والمجرور من دون أي تأويل من دون أي تفرق من دون أي تقدير، نفس هذا الجار والمجرور خبر لهذين الشخصين، فلا تكلف ولا زيادة عبارات في البيت. نعم يجوز لك أن تعرض عن التشريك فتنصبه، لكنه مرجوح في زيدان، كنت أنا وزيدان
في
نعم
خبر عن الاثنين
لا
مصبت
يعني يكون حينئذ كنت أنا وزيدا كالأخوين، الأخوين يكون خبرا يكون خبرا عن اسم كان الموصوف بأنه مصاحبا أو الذي حاله أنه مصاحبا لزيد، من يذكر هكذا؟ لا الآن ما أدري، يمكن أن نفرق هكذا بأنه لو كانت الجملة أخوين نعم، لكن كالأخوين يعني كنت أنا وزيدان مستقرا مثلا كالأخوين، إذا قدرنا لنا كالأخوين جار ومجرور لابد من تقديري عامل، الآن العامل ما هو؟ لابد من عامل مناسب، دعنا نفرض الآن مستقرا، هذه مستقرا تستطيع أن تكون خبرا عن من الناحية الصناعية تستطيع أن تكون خبرا عن التاء بلا إشكال فيها. نعم لو كانت أخوين كان هناك مشكلة، لكن كنت أنا وزيدا مثلا حالنا كالأخوين يعني نفرض له متعلقا مناسبا وحينئذ يكون هذه الأخوين لم نخالف المطابقة بين المصدر والمصدر إليه، فعلى هذا هو الوجه. دليل جار ومجرور
كان الكاف فيها خصوصية بعض الناس
يعني بعضهم يقول بأنها بمعنى مثل اسم بمعنى مثل هذه الآن في ذهني أنه تحتاج إلى متعلق، المهم هذا لا بأس نتأمل. إذن هذا بالنسبة لأي شيء، بالنسبة لما يختار عطفه على نصبه، وأما ما يختار نصبه مفعولا معه طبعا الآن بشكل عام، وإن كان ربما ليس هنا موردها، عندما نتحدث عن ترجح النصب على المعية أو عن ترجح العطف على النصب على المعية، فهذا يعني أننا نجري مقايسة بين هذا الوجه وبين ذاك الوجه، وإلا قد يكون هناك وجوه أخرى نحن لا ننفيه. يعني مثلا الآن نحن نقول هنا النصب على المعية أفضل من العطف، لكن هذا لا يعني أن النصب على المعية يلغي سائر الوجوه المحتملة، بل قد يكون هناك وجوه محتملة أخرى كأن مقدرة فعلا مثلا، كما سنرى في بعض الموارد. فإذا محل الكلام إنما هو فيما هو الأولى من هذين الوجهين، كان هناك وجه ثالث ممكن في المقام، راجح في المقام أم لم يكن. إذا نحن لا نريد أن نلغي سائر الوجوه، وإنما نريد أن نجري مقايسة بين هذين الوجهين فقط. إذا أما ما يختار نصبه مفعولا معه فما؟ فهو الاسم الذي لو عطفناه لكان العطف ضعيفا، إما لخلل لفظي وإما لخلل معنوي. مثال الأول: كنت وزيدا. أو ذهبت وزيدا. فإننا لو عطفنا زيد هنا على التاء لكان هذا من العطف على ضمير الرفع في مورد لم يتوفر فيه شرط الحسن والقوة. شرط الحسن والقوة، لما شرط الحسن ما هو؟ هو أن نأتي بتابعا لهذا الضمير المصدر، ونحن لم نأتي. فهنا لو عطفنا لأدى ذلك إلى ضعف لفظي. وأما الضعف المعنوي مثاله: لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها. فإن نصب فصيل هنا على المعية لا محذور فيه لا لفظا ولا معنى، لأن المقصود حينئذ لو تركت الناقة بصحبة فصيلها، ومعلوم كيف تكون صحبة الأم لولدها. إذن لو تركت الناقة بصحبة فصيلها لا رضعها، صحبة الأم للولد كيف تكون؟ أن الأم تعطف عليه وأنه هو يتبعها ولا يفارقها. إذن لأدت الجملة هذا المعنى بلا أي تكلف، بلا حاجة إلى أي تقدير، إلى أي إضمار، فحينئذ يكون الحمل على المعية سالما من المحذور اللفظي والمعنى. وأما الحمل على العطف فإنه وإن لم يكن ضعيفا من الناحية اللفظية إلا أنه ضعيفا من الناحية المعنوية لما يؤدي إليه من لزوم التكلف في هذا المثال. التكلف بأي شكل؟ بتقدير محذوفات، لأن المعنى حينئذ لو تركت الناقة وفصيلها، لو قلنا فصيلها معطوف على الناقة، يعني لو تركت الناقة وتركت الفصيل لرضع الفصيل من الناقة، وصرف الترك لكل منهما لا يؤدي إلى حتمية أن يرضع منه، ربما أتركه هنا وأتركها هي في مكان آخر. فلذلك لكي يصح المعنى لا بد من التقدير، بأن يقال لو تركت الناقة تظهر الحنان لابنها وتركت الرضيع ليرضعها لا رضع. بل الآن الشارح ماذا يعلق هنا؟ من عنده طبعة غير هذه الطبعة في الكتاب؟ وهذا تكلفا وتكثير عبارة. فلأنا في الطبعة التي عندي ظاهر في الطبعة الشيخ، وهذا تطلفا وتكثير عبارة. أنا في الحقيقة هذه الكلمة أتعبتني كثير، تطلف، ما كان عندي هذا، يعني ما عندي هذا في البيت، عندي تلك الطبعة فيها تطلف. ومن محاسن الصدف أيضا أنني وجدت معنى مناسب للتطلف. على كل حال أنا فتشت عن تطلف ما وجدت، لكن فتشت عن الطلف، تبين أن الطلف هو الهدر والزيادة، هذا ينسجم هنا أنه يوجد تكثير، لكن ظهر أن المراد هو التكلف. على كل حال إذن وهذا تكلفا وتكثير عبارة وهو ضعيف، فلذلك كان الحمل على المعية أولى لسلامته من المحذور، ولأن العطف فيه ضعفا وعنه مندوحة، يعني هناك متسع لتركه مضافا إلى أن هناك محذورا في فعله وارتكابه. هذا بالنسبة لأي شيء، لما يترجح نصبه على عطفه، وأما ما يجب نصبه فما كان فهو الاسم الذي، طبعا يجب نصبه في قبال، في قبال أي شيء؟ في قبال العطف، وإلا قد يكون هناك وجه آخر، يعني إذا دار الأمر بين هذا وهذا فهذا هو المتعين وهذا لا يجب، هذا هو المراد، لا أنه في قبال سائر الوجوب، هذا الوجوب وجوب إضافي، هذه مقارنة مقايسة إضافية. فهو الاسم الذي لو عطفناه على ما قبله لارتكبنا محذورا إما لفظيا وإما معنويا. يعني الفرق بين هذا والسابق فقط في مسألة أن الضعف مرة يصل إلى حد المنع ومرة يصل إلى حد القبح، في السابق إلى حد القبح والكراهة، هنا إلى حد المنع والحظر والتحريم. لا. مثال المانع اللفظي: ما لك وزيدا، فإننا لا يجوز أن نقصد زيد عطفا له على الكاف في لك، لما سيأتي في محله من أن شرط العطف أو شرط صحة العقد على الضمير المجرور هو أن يتكرر حرف الجر ويدخل على المعطوف عليه أيضا، كما تقول مررت بك وبه، وإن كان هذا في الحقيقة من باب عطف شبه جملة على شبه جملة، من باب عطف جار ومجرور على جار ومجرور، لأنه من باب العطف عطف ضمير مجرور على ضمير. أنت ماذا عطفت هنا؟ عطفت به على بك، لم تعطف في كاف على الهاء. إذن كأنه لا يوجد لدينا عطف على الضمير المجرور. فهنا زيد لم يدخل عليها اللام، حتى يصح عطفها على الكاف لابد أن تدخل اللام. يعني لو كانت العبارة ما لك ولزيد، نعم حينئذ يمكن العطف بل يجب، لكن هنا لا يوجد هذه اللام، فشرط الصحة منتفي، فالعطف لا يجوز لأنه فقط يصبح. وهذا المانع مانع صناعي ولفظي. ومثال المانع المعنوي، أو قبل أن ننتقل إلى المانع المعنوي، لقائل أن يقول نسلم في هذا المثال، يعني ما لك وزيدا، أنه يمتنع العطف على المجرور، ولكن هذا لا يعني وجوب النصب على المعية، بل لا يعني جواز العطف على المعية. بل النصب على المعية ممنوع هنا أيضا، يعني كما أننا نمنعنا العطف نمنع النصب على المعية. والسر في ذلك أننا لا نجد ما يصلح لنصب المفعول فيه، مفعول معه، على فرض أننا أردنا المعية. يجيب الشارح عن ذلك بأن لك متعلقا باستقرار محدود، وهذا الاستقرار المحدود يصلح للعمل فيه زيدا، فالعامل موجود. طبعا نعم، لا اشكال، الآن بالنتيجة الآن الاستقرار، وأن لم يكن هو العامل في الكاف، لكن بالنتيجة في المعنى، يعني في المعنى الآن المعنى ما هو؟ أنه ما حالك المستقر أنت وزيد مثلا، فهذا داخل على كليهما معا، فهو في المعنى لهما معا. طبعا هذا العامل بما أنه استقرار، فالظرف ماذا يكون؟ لغوا أو مستقرا؟ ظرف يكون مستقرا، إذا كان العامل استقرار محذوف بالعكس، ظرف المستقر هو الذي يكون متعلقا بالاستقرار بالوجود التام كما ذكرنا. طب وظرف المستقر عامله يجوز ذكره أو يجب حذفه؟ يجب حذفه. بما أنه لماذا يجب حذفه؟ قلنا لأن الظرف يحمل معنى وينتقل إليه ضميره. طب لذلك المصنف ماذا يقول؟ يقول فلما بما في لك من معنى الاستقرار، جعل معنى الاستقرار أي في لك. ليش؟ لأن هذا إذا كان ظرفا مستقرا معنى العامل ينتقل إليه، والعامل ما هو معنى مستقرا، معناه الاستقرار. هذا المعنى موجود في لك، لذلك هكذا كانت العبارة. طبعا هذا الإشكال الذي ذكرناه الآن ربما في مثل ما شأنك وزيدان يكون أوضح، لأن ما شأنك لا يوجد استقرار محدود، لكن أيضا الجواب عنه ظاهرا لأن شأنك فيه معنى الفعل، ويكفي في عامل المفعول معه ما هو نعم أن يكون فيه رائحة الفعل. بل لكن هنا في ما شأنك وزيدان يجوز أن يكون، يجوز يقول المصنف يجوز رفعه، تقول ما شأنك وزيدان بعد أن فرغنا عن امتناع العطف، يجوز أن تقول ما شأنك وزيدان. على أي أساس؟ أصله ما شأنك وشأن زيدان، ثم حذف المضاف وهو شأن الثانية، وأقيم المضاف إليه مقام. لكن طبعا هذا ضعيف بالقياس إلى المعنى. هذا تمام الكلام في الأنواع الثلاثة للقسم الأول. القسم الأول ما يصح نصبه على المعية، وهو على ثلاثة أنواع: ما يجب نصبه، ما يترجح، وما يكون مرجوحا. طب الآن القسم الثاني ما هو؟ ما يمتنع نصبه على المعية. وقد عرفنا الضابطة فيه، وهي انتفاء أحد الشرطين السابقين، أي إما بأن لا يكون من الصحيح جعل الاسم بعد الواو فضلة، وإما بأن لا تكون الواو للمعية. طبعا عدم كون الواو للمعية، إما وعدم كون الواو للمعية إما لعدم وجودها في الخارج، ما في مصاحبة بينهما والمتكلم لم يرد ذلك، لعدم وجود المعية، وإما لوجودها لكن عدم الفائدة في الإخبار عنها، الإخبار عنها غير مفيد، فحينئذ الأولى أن لا تكون الواو، أن لا نقول بدلالة الواو على المعية. إذا كان دال على المعية ودال على التشريك يمتنع النصب؟ نعم، يعني دالة غير معرض عن دلالتها، دالة على التشريك لم يعرض عن دلالتها على التشريك. نعم
شيخنا، الحين اشتراط الفضل على الإنسان الفضل على ممكن يستنى عنها إذا قلنا يعني الثاني ما هو صحيح أن الواو في مثل الشركة زيت
دالي؟
نقدر نستنى عنها دالي؟
لكن الآن بالنسبة الآن هذا الشرط، الكلام الذي تقدم عن الفضلة كان بالنسبة لأخذ قيد الفضلة في التعريف، يعني هل هو لازم أو ليس بلازم. أما أن نشترط في المفعول معه الذي تعريفه ما معه، أن نشترط في أن يكون فضلة، هذا بحثنا. يعني مرة نقول هذا الشرط من مقومات المفعول معه، هذا لا نوافق عليه. مرة نقول هذا الشرط لازم في المفعول معه وأن لم يكن مقوما كالعرض اللازم، طب هذا يمكن، يعني هناك مجال للموافق عليه للأخذ به. الشارح لم يأخذ قيد الفضلة في التعريف، طب هذا لا ينافي أنه قد يكون عنده الفضلة شرطا في صدق، شرطا في المفعول معه. نعم في نصبه، في أخذ الحكم. الآن ما في مطلب نقرأ الآن. تقول الاسم الواقع يذكر الأمثلة، نقرأ عند تطبيق العبارة إن شاء الله. الاسم الواقع بعد واو مسبوقة بفعل أو شبهه ضربان، ضرب يصح كونه مفعولا معه وضرب لا يصح فيه ذلك. أما الضرب الأول فما صح كونه فضلة وكون الواو معه للمصح. نعم، وهو على ثلاثة أقسام. قسم، طبعا عندما نقول هكذا ما يصح كونه فضلة يعني ما يصح الإعراب عن دلالة التشبيه، لأن في مثل اشترك زيد وعمر، دعنا نسلم بأنه لا يوجد دلالة على المعية وأن الواو دالة على التشريك هنا. لكن هنا لا يصح لك أن تجعل زيد اشتركت وزيدا، لا تستطيع أن تجعل زيد فضلة. لماذا؟ لأنك لو جعلته فضلة لا أعرضت عن الدلالة على التشريك. إذن هذا عبارة عن عبارة أخرى عن الدلالة على التشريك أو عدم الدلالة على التشريك. فما صح كونه فضلة وكون الواو معه للمصاحبة، وهو على ثلاثة أقسام. قسم يختار عطفه على نصبه مفعولا معه، ما قال يختار عطفه مطلقا، يختار عطفه عليه. وقسم يختار نصبه مفعولا معه على عطفه، وقسم يجب نصبه مفعولا معه. أما ما يختار عطفه فما أمكن فيه العطف بلا ضعف لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى، كقولك كنت أنا وزيدان كالأخوين، فالوجه رفع زيد بالعطف على الضمير المتصل لأن العطف ممكن وخال من الضعف من جهة اللفظ للفصل بين الضمير المتصل وبين المعطوف بالتوكيد، وهذا شرط الحسن وهو موجود، وخال من الضعف نعم ومن جهة المعنى أيضا، وخال من الضعف من جهة المعنى أيضا. لماذا؟ لأنه ليس في الجمع بين زيد والضمير في الإخبار عنهما بالجار والمجرور تكلفا. ويجوز نصبه نحو كنت أنا وزيدا كالأخوين على الإعراض عن التشريك في الحكم والقصد إلى مجرد المصاحبة. وأما ما يختار نصبه مفعولا معه فما كان في عطفه على ما قبله ضعف، وهذا الضعف إما من جهة اللفظ نحو ذهبت وزيدا، فرفع زيدا بالعطف على فاعل ذهبت على التاء ضعيف لأن العطف على ضمير الرفع المتصل لا يحسن ولا يقوى إلا مع الفصل بالتوكيد، ولا فصل هنا. فالوجه النصب لأن فيه سلامة. لماذا الوجه هو النصب؟ لأن فيه سلامة من ارتكاب وجه ضعيف عنه مندوحة، يعني وجه من جهة هو ضعيف ومن جهة يمكن التخلص منه، هناك فسحة عنه. وأما من جهة المعنى فقولهم لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، لا يجوز أن نقرأها بلفظ لو تركت. لماذا؟ الآن بعد قليل نأتي بالقليل. كقولهم لو تركت الناقة وفصيلها لرضعها، فإن العطف فيه ممكن على تقدير لو تركت الناقة ترأم فصيلها وتركت فصيلها لرضاعها. هنا الشاهد، هنا القريب. لو قرأنا لو تركت الناقة لكان علينا أن نقرأ وتركت فصيلها لرضاعها، هذا لا يصح، يعني والأولى أن يكون المحذوف من لفظ المذكور أيضا. لذلك ما أدري هنا في هذا الكتاب حركت بالمجهول، لا، لو تركت الناقة ترأم فصيلها وتركت فصيلها لرضاعها لا رضعها، وهذا تكلف أو تطلف وتكثير عبارة فهو ضعيف. والوجه النصب على معنى لو تركت الناقة مع فصيلها، وقلنا صحبة الأم لولدها معلومة على أي نحو تكون، أنها هذه الصحبة التي تعطف عليه وتسمح له بالرضاعة وهو يدنو منها إلى آخره. والوجه النصب على معنى لو تركت الناقة مع فصيلة. ومن ذلك قول الشاعر إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه وواكل أمره والليالي. إذا أعجبتك الدهر ظرف، يعني أبدا الدهر حال من امرئ فعل أعجبتك، فدعه اتركه وواكل أمره، اترك أمره والليالي. طب يقول فنصب الليالي باعتبار المعية راجح على نصبها باعتبار العطف، لأنه هنا سواء عطفنا أو على المعية منصوب على كل حال، لأنه يكون مفعولا به، على العطف مفعول به لواكل، على المعية مفعول معه، فعلى كل حال لدينا نصب راجح على نصبها باعتبار العطف. لماذا؟ لأن نصبها باعتبار العطف محوج إلى تكلف. ماذا كيف نقرأها هذه؟ محوج، محوج هنا لا يوجد قاعدة صرفية تقول محيج مثلا، أن الواو المكسورة تقلب أو نقرأها محوج مثلا، محوج إلى تكلف، لأن محوج اسم مفعول، حاجة يحوج. لا يعني لا يحيط العربية إلا نبي أو وصي نبي إلى تكلف. وأما ما يجب نصبه مفعولا معه فما لا يمكن عطفه. فطبعا لو قلنا هكذا ليش محوج إلى تكلف؟ لأنه وواكل أمره والليالي، يعني أترك أمره واترك الليالي، هذا لا يؤدي المعنى المراد للشاعر إلا بتكلف، كما رأينا في تركت الناقة مع السفينة. وأما ما يجب نصبه مفعولا معه فما لا يمكن عطفه على ما قبله من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. فالأول كقولهم ما لك وزيدا، وليس مالك وزيدا، ما لك وزيدا، بنصب زيد على المفعول معه. بأي شيء؟ بأي شيء نصبته؟ بما في لك من معنى الاستقرار، هذا إشارة إلى دفع الاعتراض المقلب. ولا يجوز جره بالعطف على الكاف، لأنه لا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار لما سنبينه في موضعه إن شاء الله تعالى. ومثل ما لك وزيدان، ما شأنك وعمرا، بنصب عمر على المفعول معه، لما في المضاف. لماذا يجوز ذلك؟ لما في المضاف من معنى الفعل. ولا يجوز جره بالعطف على الكاف كما مر، ولكن قد يجوز رفعه على المجاز، قد يجوز رفعه على المجاز الذي هو من أي نوع؟ مجاز الحذف. وحذف المضاف عطف تفسير، وإقامة المضاف على المجاز وحذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه على معنى ما شأنك وشأن زيدا، يعني ما شأنك وما شأن زيدا. والثاني كقولهم سرت والميلة وجلست والحائط، هذا ماذا؟ هذا ما ثاني عطف على أي شيء؟ الأول أين؟
أما الضرب الأول ما صحك
من فضل. إذن فما لا يمكن عطفه على ما قبله من جهة اللفظ، هذا مثاله ما لك وزيدا وما شأنك وزيدا. الآن من جهة المعنى، والثاني إذن نعم، إذا من جهة المعنى كقول سرت والميلة وجلست والحائطة، مما لأن لو كانت الواو للعطف لكانت الدلالة على التشريك مقصودة، وحينئذ فلا بد أن يكون هناك فيلزم كذب الكلام. لماذا؟ لأنه لا يوجد مشاركة في الخارج، الميلة لم يسر. طب مما لا يصح مشاركة ما بعد الواو منه لما قبلها، مشاركة ما بعد الواو منه الضمير إلى أين يرجع؟ إلى ما؟ من شيء أو من اسم لا يصح مشاركة ما يقع بعد الواو منه لما قبلها، لما قبلها في حكمه، يعني في حكم ما قبلها. وأما الضرب الثاني ما لا، وهو ما لا يصح كونه مفعولا معه، مما بيان مما بعد الواو المذكورة، فعلى قسمين، قسم يشارك ما قبله في حكمه فيعطف عليه ولا يجوز نصبه باعتبار المعية. لماذا؟ إما لأنه لا يصح كونه فضلة كما في نحو اشترك زيد وعمر، لأن هنا لا بد من التشريك، ومع التشريك فالأول حكمه العمدة، الثاني لا يجوز أن يكون فضلة. هذه عبارة أخرى في الحقيقة عن الدلالة على التشريك. فمن هنا أيضا يظهر وجه آخر لخطأ أخذ هذا القيد في التعريف، لأنه ما دمتم اشترطتم في الواو أن تكون واو المعية التي يعرف فيها عن الدلالة على التشريك، إذن هذا يعني أنكم افترضتم ماذا؟ افترضتم أنه يصح وقوعه فضلة. فإذا أخذكم قيد الفضلة في التعريف مستدرك من لجهتين، لهذه الجهة وللجهة التي ذكرناها سابقا. إذن إما لأنه لا يصح كونه فضلة، وإما لأنه لا مصاحبة. كما في نحو جاء زيد وعمر بعده، لا يوجد مصاحبة. وقسم لا يشارك أو قسم لا يشارك ما قبله في حكمه، ولا الواو معه للمصاحبة، انتفى كلاهما. إما طب ليش الواو ليست للمصاحبة، لا تكون للمصاحبة؟ إما لأنها مفقودة، وإما لأن الإعلام بها غير مفيد، إما لأن الإخبار أصلا لا يوجد مصاحبة، وإما لأنه يوجد لكن الإخبار عنها غير مفيد. فينصب حينئذ بفعل مضمر يدل عليه سياق الكلام. طبعا بما أن الواو بما أنه لا يوجد مشاركة فلا يصح العصر، وبما أنه لا يوجد معية أو لا تفيد المعية فلا تصح المعية، فلا بد من اللجوء إلى وجه آخر، والوجه عادة أن نقدر فعلا محدود. يدل عليه سياق الكلام، قرينا سياق الكلام. مثال الأول، ما هو الأول؟ يعني نعم، علفتها تبنا وماء باردا. طب علفتها تبنا وماء باردا، الشاهد فيها أين؟ أنه لا يصح أن نجعل ماء معطوفة على تبنا. لماذا؟ لعدم المشاركة. ولا يجوز أن نجعلها للمعية، إذ لا معية بينهما، لا يوجد معية بينهما، هي لا تأكل وتشرب في وقت واحد. إذن الأول، ما المراد من الأول؟ لا يوجد تشريك ولا يوجد معية، لأنه يوجد ولا تفيد. فماء منصوب بفعل مضمر يدل عليه سياق الكلام، تقديره وسقيتها ماء باردا، علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. ولا يجوز نصبه بالعصر لعدم المشاركة، ولا باعتبار المعية لعدم المصاحبة. ومثال الثاني، يعني لا يوجد دلالة على التشريك وتوجد معية لكن الإخبار عنها غير مفيد. قول الآخر، إذا ما الغاميات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون. والعيون نصب بفعل مضمر تقديره وزينا العيون، لأن التزجيج هو التبطيق الحاجب، فالتبطيق لا يكون للعين. ولا يجوز نصبه بالعطف لعدم المشاركة، لا مشاركة، التزجيج فقط لأي شيء للحاجب وليس للعين. ولا باعتبار المعية، لأنه ما الفائدة الآن من أن نقول أنه حصل معا أو لم يحصل معا، ولا باعتبار المعية لعدم الفائدة في الإعلام بمصاحبة العيون للحواجب. والحمد لله.